ثلاثه مستحدثات المثال قلنا انه يتمحض القول على رجل سيد حوري وسيد السيستاني. في الورقه قبل الورود في بحث المسائل المستحدثه بصوره مفصله نذكر مقدمتين. المقدمه الاولى تعريف المسائل المستحدثه، والمقدمة الثانية تتحدث عن الحاجة إلى هذه المسائل. المسائل، ما المراد من المسائل المستحدثة عندما نسمع كلمة المسائل المستحدثة؟ أو أن هذا الشخص يقلد المشتهد الميت الأعلى وفي مستحدثات المسائل يرجع فيها إلى من؟ إلى الميت الحي الأعلى، يعني أعلم الأحياء. فما المراد من كلمة مستحدثات المسائل؟ مستحدثات المسائل هي كل موضوع يطلب له حكم شرعي، كل موضوع يطلب له حكم شرعي، سواء لم يكن هذا الحكم، هذا الموضوع سواء لم يكن هذا الموضوع في السابق أو كان موجود في السابق لكن تغيرت بعض خصوصياته وبعض شرائطه وخلاله. فإذا المسائل المستحدثة كل موضوع يطلب له حكم شرعي، سواء كان هذا الموضوع غير موجود سابقا، مثل من؟ مثل الأوراق النقدية. الأوراق النقدية في السابق لم توجد هذه الأوراق المالية الاعتبارية،
وإنما موجود ماذا؟
الذهب ماذا؟ والفضة. الذهب والفضة بنفسه إلى مالية لو ما إلى مالية، بنفسه إلى قيمة. الذهب بنفسه سواء كان على هيئة دينار أو لم يكن على هيئة دينار له قيمة مالية. لكن الآن هذه الأوراق النقدية هي بذاتها لها مالية، هي بذاتها ليس لها مالية. نعم شنو لها قيمة سوقية، لكن هي بنفس هذه الورقة بهذه الألوان بهذا الحجم لها مالية؟ ليس لها. نعم لها شنو؟ قيمة سوقية. فلأجل هذه القيمة السوقية اعتبرت لها شنو؟ مالية. فإذا المالية جاءتها ماذا؟ بالذات أم بالعرض؟ الذهب. لا مو ذات، بخلاف الذهب بنفسه هو شنو؟ إلى مالية. فإذا هذا لم تكن الأوراق النقدية لم تكن موجودة في السابق والآن وجدت، فهاي من المستحدثات ومو من المستحدثات، فيطلب لها حكم شرعي. فإذا وقعت ببيع ومع اتحاد الجنس الآخر ورق بورق، 100 دينار ب100 دينار، هل يصدق عليها أنها ربا أم لا يصدق عليها أنها ماذا؟ ربا. فهذا لم يكن موضوع في السابق، أو لا كان هناك الموضوع في السابق ولكن تغيرت بعض قيود. مثلا الدم في السابق هل له مالية؟ ليس له مالية. لماذا؟ لأن ليس له أي انتفاعات ماذا؟ في الخارج. أما الآن الدم له انتفاعات وما إلى انتفاعات اللي هو بيع الدم وغير ذلك. فإذا هذا لا كان موجود في السابق، الدم كان موجود ولكن تغيرت بعض خصوصياته، كأن يكون ليس له مالية في السابق، الآن ماذا؟ له مالية. فإذا كان له مالية حينئذ وله منافع، فحينئذ يطلب له حكم شرعي، وهو هل يجوز بيعه أو لا يجوز مثلا بيعه وغير ذلك. فإذا وهي كل موضوع جديد يطلب له حكم شرعي، سواء لم يكن في السابق، لم يكن منه يعني الموضوع لم يكن في السابق أو كان سابقا لكن تغيرت بعض قيوده وخصوصياته. فالأول الذي لم يكن في السابق من قبيل النقود الاعتبارية، يعني الأوراق النقدية التي لم تكن قبل، والثاني من قبيل اعتبار المالية لبعض الأعيان النجسة والتي لم تكن لها مالية في الماضي. الدم ليس له مالية في الماضي لأنه نجس وغير ذلك، أما الآن الدم له ماذا؟ له مالية. المقدمة الثانية الحاجة إلى هذه المسائل، وتوضيح ذلك يكون ببيان أمرين. الأمر الأول أنه لا ريب أن العالم متغير، وهذا التغير ما اقتصر على الجمادات والحيوانات وإنما طال للإنسان، فالإنسان أصبح في قلب هذا التغير. فإذا حياة الإنسان قاعد تتغير ومو تتغير، يقول فإذا أخذت حياة الإنسان بالتغير، الفقه أصبح يواجه ماذا؟ يواجه أمرين. الأمر الأول بروز موضوعات جديدة بحكم ماذا؟ بحكم تغير حياة الإنسان وتطور الإنسان. إيش برزت له؟ برزت له ماذا؟ موضوعات جديدة أم لم تبرز موضوعات جديدة؟ هذه الموضوعات الجديدة يحتاج لها إلى حكم شرعي لو ما يحتاج؟ يحتاج إلى حكم شرعي. هذا ماذا يسمى؟ يسمى، فلذلك نضطر نحن بحاجة إلى إيجاد أحكام شرعية لهذه المسائل المستحدثة. أو لا، كانت هناك موضوعات ولكن طرأت عليها ماذا؟ بعض التغيرات أيضا. فهذا يتطلب ماذا من الفقه؟ يتطلب من الفقه أن يوجد ماذا؟ أن يوجد أحكام جديدة. قال وتوضيح ذلك يكون بيان أمرين. واحد، أن من خصائص عالم المادة التغير الدائم والتحول المستمر. فالتغير باعتقاد كثير من الفلاسفة والحكماء من اللوازم الذاتية للمادة لا ينفك عنها بحال من الأحوال. وبما أن الإنسان يعيش في هذا العالم المادي، فمن الطبيعي أن يطال هذا التغيير كل مظاهر الحياة الإنسانية على صعيد شكل ونمط ووسائل المعيشة، وكذلك على صعيد العلاقات الجديدة سواء كانت في حدود الأفراد أو فيما بين المجتمعات والدول. وهذا ما جعل الفقه يواجه ظاهرتين جديدتين. أليف، بروز موضوعات جديدة للأحكام الشرعية لم تكن من قبل، كما هو الحال بالنسبة إلى الأوراق النقدية، فإنه أمر حادث نسبيا، حيث كان المتعارف في سابق الأيام هو التعامل بالدينار والذهب والدرهم. ولكن تطور الحياة واتساع حاجة البشر أوجب اعتبار الأوراق النقدية مالا، جعلت الأوراق النقدية مالا. تمت موضوعات كانت موجودة في الماضي، إلا أنه طرأ عليها من الأحوال والشرائط ما غير من قيودها، كما نرى ذلك في الأعيان النجسة التي لم تكن لها قيمة ومالية في السابق. غير أن التطور الذي حصل في العلوم الطبية واكتشاف منافع كبيرة في بعض الأعيان النجسة كالدم وأجزاء الميتة أوجب أن يكون لها مالية في نظر العقلاء، فإنه يبذل في أجزائها المال الكثير. وهذا ما يتطلب على الفقه أن يوجد حكم شرعي لهذه المسائل. اثنين، يعني الحاجة إلى هذه المسائل. الأمر الثاني، تمتاز شريعتنا الإسلامية بعدة امتيازات منها الاستمرار والشمولية بكل جوانب الحياة، فهي لم تتأثر بزمان ولا مكان معينين. وبالتالي ماذا هذا يحتاج؟ إلى أنها شاملة أمور الحياة وأنها مستمرة وأنها لا تتعطل لا بزمان ولا مكان. معنى هذا أنها دائما تواجه مسائل مستحدثة، وبالتالي نحن بحاجة إلى هذه المسائل. هذه كمقدمة. إذا عرفنا ذلك علمنا بوجود مسائل مستحدثة كثيرة وفي مختلف أبواب الفقه في عصرنا الراهن، وليس شيئا منها منصوصا بخصوصه في كتب الفقه لأنها لم تكن محلا للابتلاء آنذاك. كثير من المسائل هي أصلا مو محل ابتلاء الآن بسبب التطور وغيره. مثلا على سبيل المثال، أنه لا ريب أن المطلقة يجب عليها ماذا؟ العدة، وعدتها تختلف باختلاف هذه المرأة. إن كانت حامل فعدتها أبعد الأجلين في الطلاق أو في عدة الوفاة، وعدة الطلاق تختلف عن عدة ماذا؟ الوفاة. والصغيرة هل عليها عدة أم ليس لها عدة؟ الكبيرة اليائسة، وكل هذا هاي مسائل هاي موجودة في السابق. لكن الآن مثلا الكلام مثلا جرى في مسألة معينة، أن المرأة لو خلعت رحمها فلا ريب الذي تخلع رحمها لا بعد ما في دورة شهرية لا ترى الدم، فهل عليها عدة طلاق أم ليس لها عدة طلاق؟ منهم قال لا، المرأة الذي خلع رحمها تلحق بمن؟ بالمسترابة. المسترابة ياهي اللي هي في سن من تحيض ولكن لا تحيض، هاي عدتها ماذا؟ بالأشهر مو بالأطهار الثلاثة رؤية الدم وغيره. منهم من قال لا، أنها لا تلحق بالمسترابة وبالتالي لا عدة على المطلقة، على هذه المطلقة الذي ماذا؟ الذي قلع رحمها، وبالتالي نلحقها بالياء التلاعد عليها. فإذا هذه المرأة الذي قلعت رحمها هذه المسألة ماذا؟ مستحدثة وغير ذلك، هل عليها عدة أم ليس؟ قسم قال لا عدة عليها، وقسم قال نعم عليها عدة بالأشهر كما هو استفتاء خاص. الثاني أنه عليها ماذا الذي قلعت رحمها؟ عليها عدة، وعدتها تكون ماذا؟ بالأشهر ثلاثة أشهر. فهذه مسألة مستحدثة لأنها لم تكن محل للابتلاء أنذاك، ولم يرد فيها نص، وعليه فلا بد للفقيه من تبيين الحكم الشرعي لهذه المستحدثات. المسألة الأولى المصارف والبنوك، من هذه السيدة فوقي صفحة 406. البنوك والمصارف تقسم إلى ثلاثة: أهلي وهو رأس ماله من شخص أو مجموعة أشخاص معلومين، والحكومي لا، الذي يكون تمويله من قبل ماذا؟ من قبل الدولة. والمختلط الذي هو ماذا أو ما يسمى بالمشترك، هو الذي يكون ماذا؟ يكون من مال الدولة، ويكون من إيه؟ من مال أشخاص معين. قال أهلي وهو ما يتكون من رأس ماله من شخص أو أشخاص مشتركين. حكومي هو الذي تقوم الدولة بتمويله، والمشترك وتموله الدولة وأفراد الشعب. الشرط: تنقسم البنوك والمصارف إلى ثلاثة أقسام: حكومي ويكون رأس مالها مكونا من أموال الدولة ولا يحق لشخص التصرف فيه، وأهلي ويكون رأس ماله من اشتراك عدد من ذوي المال وأرباحه منقسمة على نسبة الحصص التي يملكها كل مشترك منه، ومشتركة بين الحكومة والأهالي، وتكون مجموعة الحصص مشتركة بينهم على نسبة معينة من الطرفين. فإذا هذا هو التقسيم، لكن هذا التقسيم مبني على يا بناء. فمن نجي من هذا السيد يقول أول ما يقسم يقول البنوك أهلي حكومي مشترك، سيد ثاني هم نفس الحال، يقول هذا التقسيم مبني على أن الدولة ماذا؟ أن الدولة لا تملك هذا التقسيم. وإلا لو قلنا بأن الدولة تملك، لو قلنا بأن الدولة تملك، فحينئذ هل هناك فرق بين الأهل والحكومة؟ صار لا يوجد أي فرق. هذه الدولة غاية الأمر، الأعداد اللي موجودة بالدولة أكثر من الأعداد اللي موجودة وين؟ بالأهل. فإذا هذا التقسيم مبني على أن الدولة ماذا؟ الدولة لا تملك. ويلاحظ أن هذا التقسيم إنما يثمر بناء على عدم ملكية الدولة، واعتبار أن ما تحت يدها من الأموال المجهولة المالك، فيحتاج تملكها إلى إذن الحاكم الشرعي. وأما بناء على من يقول بملكية الدولة فلا تجري هذه الثمرة، إذ لا فرق بين المصرف الأهلي والحكومي من هذه الناحية، إذ لا يحتاج تملك ما يقبض منها إلى إذن من الحاكم الشرعي. هنا إحنا إذا قلنا بأن الدولة فعلا تملك، بعد هذا يحتاج إلى إذن من الحاكم الشرعي؟ يقول لا يحتاج إلى إذن من حاكم الشرعي. أما إذا قلنا بأن الدولة لا تملك، لا بد من الاحتياج من إذن من الحاكم الشرعي. إذ أن البنوك الأهلية معلومة المالك، أما البنوك المشتركة فإن أموال الدولة فيها تكون مجهولة المالك، وقد اختلطت بأموال معلومة المالك، وهي أموال الأهلين الذين كانت لهم اتهام فيها. فإذا هذا التقسيم الثلاثي هذا يثمر بناء على أن الدولة ماذا؟ لا تملك. أما إذا قلنا بملكية الدولة يقول التقسيم يصبح ماذا؟ لا يصبح ثلاثي، وإنما يصبح شنو؟ الحكومة يدخل شنو؟ مع الأهلي، البنوك الأهلية، وتتكون من الأموال التي جمعت من قبل المساهمين، وبعد العمل بها قد يكون المجموع من الأموال الحلال المختلط بالحرام، وذلك لأن هؤلاء لم يجروا في معاملاتهم على أصول الشركة من التجارة المحللة بتلك الأموال، بل أخذوا يجرونها في المعاملات التي يتحقق فيها الربا كالأمانة وبعض صور التحويل والتنزيل، مع عدم الالتفات منهم إلى الطرق التي يمكن التخلص فيها من الربا وآثامه. يقول البنوك الأهلية الأموال اللي بيها موجودة في البنوك الأهلية وإن كانت هي معلومة المالك، لكن تعتبر في الغالب أنها من الأموال اللي مختلطة ماذا؟ بالحرام، لأن البنوك الأهلية لما أجي أنا أضع أمانة في البنك الأهلي بعنوان الوديعة، البنك الأهلي إيش راح ينطيني؟ ينطيني فائدة لو مو ينطيني فائدة؟ أو إذا أخذت من البنك الأهلي أموال أنطي فائدة لو ما أنطي فائدة؟ هذا ربا لو مو ربا؟ ولا يوجد هناك طرق للتخلص من الربا، كما سوف يشير السيد الخوي إلى ثلاثة طرق للتخلص من الربا في البنوك الأهلية، فحينئذ تكون أموالهم مختلطة ماذا؟ بالحرام، أموال ربا وأموال شنو محللة، وحينئذ تكون معاملات القرض منه باطلة وفاسدة، وعليه فلا يخرج المال المقبوض منهم عن واحد من المحتملات الثلاثة، إما أن مال البنوك الأهلية إنه مال حلال لإحتمال أن يكون ذلك المقبوض اللي استقرضت أنا من البنك الأهلي أن يكون ذلك المقبوض مما أجريت عليه معاملة صحيحة، أو أنه مال للبنك أرجعه المستقرض عند استحقاقه، وإن كان أصل القرض ماذا؟ فاسد. واحد يقول احنا هذا المال مال البنك الاهلي لا يخرج الا احد عن احتمالات الموجودة، الاحتمال الاول انه مال حلال، شلون انا اعتبره مال حلال؟ لاحتمال ان يكون ذلك المقبوض اللي قبضت من البنك الاهلي مما اجريت عليه معاملة صحيحة، عندنا بعض صور التحويل مثلا انا اريد اروح البنك معين تحويل او غير ذلك، طبعا البنك الاهلي مو كل معاملات باطلة، اكو بعض المعاملات ماذا؟ صحيح، او انه مال للبنك ارجعه المستقرض عند استحقاقه،
او انه مال دفعه اليه شخص تحويل
اقراها ثم لهذا عود التبعوة، انه مال حلال لاحتمال ان يكون ذلك المقبوض مما اجريت عليه معاملة صحيحة، او انه مال للبنك او انه مال للبنك ارجعه المستقرض عند استحقاقه، او انه مال للبنك ارجعه المستقرض عند استحقاقه، وان كان اصل القرض فاسدا او انه مال دفعه. شلون هذا رح يأتينا إن شاء الله، أنه الآن أجي أخذ من شخص أموال وأخذتها، أخذت مليون من رجعتها مليون ونص، هل كلها حرام؟ من أنا أخذت منك مليون قرض رجعتك مليون ونص، ربا لو مو ربا؟ نقول المليون أنت ملكتها لو ما ملكتها، هي مالك، لكن الخمسمية ملكتها؟ لا ما ملكتها، لأن 500 وقعت ماذا؟ باطل. ذلك يصرح السيد ويقول هنا القرض صحيح ولكن الزيادة باطلة، لو مو باطلة تكون ماذا؟ باطلة. فأني يحتمل الأموال اللي أخذتها من البنك اللي هي مال البنك مو الزيادة. أو إنه مال دفعه إليهم شخص يريد تحويل مبالغ من النقود الى بلد اخر ودفع لهم ماذا؟ فرقا، كما في صور التحويل الماشكة، يجي شخص يطلب البنك مليون ويعطيه شنو مثلا فدميت الف زيادة، المليون حتى يحولها من النجف المن الى بغداد، اجرة التحويل وين هي؟ اللي هي 100 الف، فيحتمل هاي 100 الف هي انا افادتها للتقرض. هذا احتمال انه ان تكون الاموال صحيحة. اثنين، ويحتمل ان يكون ذلك المال من الحرام لانه مأخوذ من الفوائد الربوية، من اجيت استقرضت مليون، يحتمل هاي المليون هي عين شنو عين الفائدة الربوية. فإذا كانت عين الفائدة الربوية محرمة لو مو محرمة كل محرمة. ثلاثة، ويحتمل أن يكون لا مالا حلالا قد اختلط في الحرام. فإذا أنا من أروح أستقرض من البنك الأهلي، إما أن هذا المليون اللي أخذت قرض إما هو عين الحلال وإما أنه عين الحرام كما كان فاته فوائد ربوية، ويحتمل أن المليون بيها شنو حلال وحرام. ففي هذه الصور لو أحرز القابض أن ما بيده من المال من أي من هذه المحتملات لانتهت المشكلة. فإذا علمت أنه هذا عين الحلال ما عندي مشكلة، لأن إذا علمت أنه عين الحرام وأنا ميتم إلى قيد، لأن علمت أن هذا هو عين الحرام أو أنه مختلط بالحلال والحرام فذلك لا يجوز سفر، لأنه بالنسبة إلى ما يعلم حليته فقد ملكه، وبالنسبة إلى ما علم حرمته أو كونه من المختلط فلا بد فيه من إجازة الحاكم الشرعي شنو للتصرف ماذا للتصرف فيه. ولو لم يحرز وكان لم أحرز، هل هذا من العين المال الحلال أو أنه من عين المال الحرام أو من الحلال لم أحرز ذلك، فيمكن أن يقال هذا الأمر. ولو لم يحرز وكان احتمال كونه من أحد المحتملات الثلاث موجودا فإنه يمكن القول بأن يد المعطي كافية لاعتبار ذلك المال حلالا، لأن نعم
ثلاثة وأربعة
قال ولو لم يحرز وكان احتمال كون من احد المحتملات الثلاث موجودا فانه يمكن القول بان يد المعطي كافية لاعتبار ذلك المال حلالا، لان اليد امارة على الملكية ويكون كافيا لجواز الاخذ منه، وان كان احتمال كون ذلك المال من الحرام او كونه من المختلط. فاذا المال الذي يؤخذ من البنوك الاهلية اما انه تعلم انه عين الحلال او تعلم بانه عين الحرام او تعلم بانه مختلط من الحلال والحرام، اذا مع العلم في ذلك ما عندنا به مشكلة، لكن مع الشك في ذلك ما ادري انه من اي قسم واي من المحتملات الثلاث، فيمكن ان القول ان عندنا ان الامارة ان اليد امارة على الملكية لهم، ومن المتسلط على المال الذي اعطاني اياه، فيمكن القول عن طريق قاعدة اليد بأن هذا المال ملك لمن؟ ملك لمن؟ يعني شلون لح يصير شكي؟ هذا المال هو في لأنه لح يأتي. إذا علمت بأن هذا المال هو عين الحرام، يعني عين الفوائد الربوية، من الذي مالك؟ البنك أم صاحب ذلك المال؟ صح له لا؟ ونفس الكلام لو جرى لو علمنا بأن هذا جزء منا حلال وجزء منا حرام، فحينئذ من الجزء دخل في ملك البنك لم يصدق، هذه في صورة شنو علمنا. أما لو شككنا، هل الآن أنت تشك هذا المحبس الخاتم ملك الشيخ لو مو ملكه؟ شو تقول له هالسينا؟ مرة أعلم أنه ملكه ومرة أعلم أنه ليس ملكه، إذا علمت أنه ليس ملكه جاز لك التصرف به؟ إذا علمت أن الحجر مو ملكه والفضة ملكه جاز التصرف؟ لكن لو شككنا أن هذا الخاتم له أو ليس له ما أدري إلى لو مو له، فحينئذ إيش ناخذ هذا الأمر؟ ناخذ قاعدة شنو اليد، أن اليد إمارة على ماذا؟ على الملك. فإذا شككنا ما أدري هذا المال الذي يعطيني البنك واللي أريد أن أستقرضه هل هو ملك البنك أم ليس أنه ملك البنك، فحينئذ يمكن القول بأن قاعدة اليد هي التي تتحكم في هذا الموضوع، وقاعدة اليد إمارة على ماذا؟ إمارة على الملكية.
إذن عدد لعلم الحرام يعني وراجع عدد العقل الشرعي
شنو؟ لا اذا علمت انه حرام يعني شنو؟ اذا علمنا حرام شنو تراجع الحاكم الشرعي؟ تراجع الحاكم الشرعي على فرض انك لم تعلم ماذا؟ لم تعلم مالكه، يعني اعلم بان هذا هو عين الحرام، يعني عين الحرام معناه ان المال ما زال على ملك اصحابه الاولين. زين انت ملك اصحاب الاولين تعرفهم؟ ما اذا تعرفهم ما في حاجه لمراجعه الحاكم الشرعي، اما اذا جهلتهم فش راح يدخل بيا عنوان؟ يدخل بعنوان مدخول مالك، ومدخول مالك ماذا يحتاج؟ يحتاج الى اسم الحاكم الشرعي. البنوك الحكوميه تختلف طبيعه المعامله المصرفيه في هذه البنوك، لان في بعضها يكون الشخص هو الذي يدفع المال الى البنك. عفوا الشيخ انت عندك اوراق بعد تنتخبها
بعد ما
لا عاد تنتخب تتغرب، لان في بعضها يكون الشخص هو الذي يدفع المال الى البنك ابتداء ليسترجعه منه بعد مده، وهذا كما في الودائع والحوالات والتوفير وامثالها. انا اخلي وديعه في البنك، ويكون اعطاء المال في هذه الصور من قبل الشخص للبنك بمنزله من اتلف ماذا؟ ماله. وعند الاسترجاع يكون ما يأخذه منهم مع ما يضاف اليه من الفوائد من فروع المال المجهول. شنو مالك؟ وليش يقول صار من ضمن مجهول المالك؟ كان واحد يقول انت من تنطي مال معين، انطيت انت الف دينار، يقول اعطائك الالف دينار الى البنك بمنزلة ماذا؟ بمنزلة انك اتلفت ماذا؟ اتلفت هذه الالف دينار. قد واحد يقول لا مو اتلفت المئة، انا لم اتلف، انما اتلفت ماذا؟ الورقة النقدية، لكن القيمة محفوظة لو ما محفوظة لي من راح يرجع لي؟ راح ترجع لي صح، مو عين الورقة اللي اعطيت المئة دينار، وانما شنو؟ ورقة اخرى، ولكن القيمة المالية محفوظة لو ما محفوظة. واضح؟ يقول لا احنا بمجرد اعطائها فكأنما اتلفته. لذلك الثاني شيء يوجب من هذا راح تأتينا المسألة على ما اظن مسألة خمسة، يقول اذا اعطيت المال للبنك فوجب عليك ان تخمس هذا المال، مجرد ان تنطي للبنك اموال وجب عليك ان تخمس. ليش؟ لان كل من اتلف ماله من دون مسوغ شرعي يجب فيه الخمس، فما يجب فيه الخمس، يجب فيه الخمس. ويقول انك عندما اعطيت للبنك هذه الاموال اتلفت الاموال، لو ما اتلفت اتلفت الاموال فيجب عليك ماذا؟ تخميس. الاكل اللي هنخرجه متى يجب التخميس ومتى لم يجب التخميس، من اللي احتاجين ان شاء الله مسألة خمسة. فحينئذ وان كانت القيمة المالية محفوظة، لكن الورقة تؤخذ نفس الورقة تؤخذ بعين الاعتبار لو ما بعين الاعتبار. يمثل السيد اخوي ان الورقة تؤخذ بعين الاعتبار. يقول لو كان هذا عند صندوق من الاموال، معنى التمثيل، وبي مثلا فلنفرض هسه الان بعشر تالاف، جاز ان تأخذ انت هاي العشر تالاف وتخلي عشر تالاف مكانها، تتمكن من هذا الفعل؟ ما تتمكن. يعني شي يقول تصرف في، على الرغم ان القيمة المالية تغيرت، بل قد تعطي عشرة افضل واحسن، يعني اجد وغير ذلك. فاذا نفس الورقة لها دخالة لو مو لها دخالة. فيقول انت الاموال الذي تعطيها للبنك الحكومي هذا بمنزلة من اتلف ماذا؟ من اتلف شنو ماله؟ وبالتالي من اتلف ماله لح يدخلنا على باب الخمس، معنى انه يجب عليه التخميس لو ما يجب عليه التخميس. هذا يأتي ان شاء الله في مثلا ديت. مو لح يرجع لي شنو؟ يقول لح يرجع لك مو عين مالك، وانما مال شنو؟ مال شخص اخر، وذلك الشخص الاخر تعرفه ام لا تعرفه؟ بطبيعة الحال انت ما تعرفه، وبالتالي لح نجري عليه ماذا؟ نجري عليه شنو؟ مجهول المالي. واضح الكلام؟ لان قد واحد يسأل يقول الدولة اذا انطتني اموال جيد هذا مجهول المالي، هذا احنا منتهين من عنده. بس الان مو الدولة قاعد تنطيني، الدولة ما مو قاعد تنطيني، انا اللي قاعد انطي، ومن لح السلمة هذا مو مال الدولة، مال شنو؟ شخص اخر. فيقول هذا المال اللي قاعد تنطيني اياه مو مال الدولة، حتى نقول انه مجهول مالك ونخلص من المشكلة، ولا هو عين مالك، وانما هو شنو؟ مال اخر. وما للآخر لو تعطل أو ما تعطل، إن لم تعطل احنا نجري عليه شنو مجهول المالك.
نعم أموال جديدة يعني غير مستقبل بعد
أها هذا راح يصير مجهول مالك شنو باعتبار أنه مال الدولة هذا من هذا الباب. فروع المجهول يحتاج حينئذ إلى إجازة الحاكم الشرعي للتصرف بتلك الأموال المأخوذة، ولا يتحقق في البين قرض، ولا يكون ما يأخذه من الفرع المستحق من الفوائد شنو الربوية. يقول هذا من أن تخلي أموالك عند الدولة، الشخص من يروح هو ويقول أنا أودع أموالي، لكن هاي الوديعة يصدق أنه قرض ومو قرض، يعني باعتبار أنه قد أنه يصدق وديعة لو ما يصدق وديعة. هلا حين نجي نناقشها في بعض المسائل، الأموال اللي تخليها عند الدولة وديعة لو مو وديعة هم شي يسموها. لذلك من تروح للبنوك شيك كاتب لك هاي الغرفة قسم الودائع، هاي يا وديعة الوديعة الشرعية، احنا مو عندنا كتاب الوديعة، يقول لا مو وديعة هاي الشرعية، هذا هو هذا بصورة قرض. ليش؟ لان احنا في الوداع الشرعية ماذا يشترط؟ ان تحافظ على عين المال لو ما تحافظ على عين المال. الان مفروض كلامنا صار حافظ على عين المال، فاذا هذا يقول الوديعة هاي مو حتى نجي نرتب عليها احكام الوديعة، مو وديعة شرعية، فلا بد وان نجري عليها ماذا؟ احكام القرض كما سيأتي. واما حين الاستحقاق ومطالبة البنك للمدين بما دفعه اليه، فانما يدفعه المدين من الاصل والفروق المستحقة يكون مأخوذ منه على نحو القهر والإجبار، حيث لا يسع التخلف. أنا من أخذت من الآن السلف اللي الآن موظفين يضموها، تطيك الدولة تدفع 4 ملايين وترجع ماذا؟ 5 ملايين. هاي المليون اللي أنا أدفعه هذا شلون يكون؟ يقول هذا لا يسع التخلف، لأن هذا المليون الزائد اللي تدفعه هذا على نحو القهر شنو والإجبار، فيكون الدفع ماذا صحيح لو كان أصل الأسد ماذا؟ صحيح. يعني هاي شلون هسه الان يعني كلمات عامة، لكن كل هاي الفروع لا راح تجينا ان شاء الله في طي المسائل الآتية. لا يسع التخلف من اعطاء ذلك المقدار من المال، ولا بد من الالتفات الى ان الشخص سواء في ماله في حالة القبض للمال او في حالة الدفع اليهم لا يصح له نية الاقتراض والقرض واخذ الفائدة ودفعها، فان الطرف المقابل منه البنك الحكومي لا يملك ما تحت يده من المال، فالمعاملة من الاصل باطلة ولا يتحقق فيها ذلك الشيء. يقول انا من اريد ان اخذ من الدولة مال بيا عنوان بعنوان سلفه، يعني بعنوان قرض في كتاب القرض، وهذا من الامور البديهية انك لا تقرض الا ملكة او ما وكلت فيه دين. فاذا شخص اقرضني مال وهو ليس بملكة، هل هناك نقول انه هناك معاملة؟ انت اقرضتني الف والالف مو ملكة، هل هناك معاملة؟ لا، لانه لا قرض الا كما انه لا بيع الا في ملك، لا قرض الا في ملك او تكون وكيلا عن المال. فالدولة ثبتناها انها لا تملك ما تحت يدها، الدولة انها غير مالكة، وبالتالي المال اللي اخذه اذا كنت بعنوان القرض فالمعاملة باطلة لو مو باطلة. لماذا؟ لان الطرف الاخر ماذا؟ لا يملك. البنوك المشتركة ان احتياج العميل الى اجازة الحاكم الشرعي للتصرف بتلك الاموال لازمة له، وذلك لأن الصورة الأولى من الصور الثلاثة في أموال البنك الأهلي اللي شنو أعلم بأن هذا المال طرق صحيحة لم تتحقق هنا لانتفاء احتمال كون ما قبضه من المال الحلال الخالص، لأن هذا المال قسم منه مجهول المالك، مجهول المالك لا بد وأنه شنو يكون تأخذ بالإذن، بدون إذن هل يكون التصرف صحيح أم باطل؟ ويضاف إليه الإشكال في أصل الخلط للمالين أموال الدولة وأموال الأهالي، فإنه من الخلط بين معلوم المالك ومجهول المالك، وذلك موجب لعدم صحة المعاملة والمعاوضة عليه. هاي عدم صحة المعاملة والمعاوضة عليه من دون مراجعة شنو الحاكم الشرعي. أما مع مراجعة الحاكم الشرعي لا إشكالة. المسألة الأولى قال المصارف والبنوك للمهاجر جاء. قال وهي ثلاثة أصناف أهلي، وهو ما يتكون رأس ماله من شخص واحد أو أشخاص مشتركين. اثنين حكومة، وهو الذي تقوم الدولة بتمويله. ثلاثة مشترك، وتموله الدولة وأفراد الشعب. وقلنا هذا التقسيم يثمر على يا مثلا على مسألة أن الدولة لا تملك. الآن يتكلم في البنوك الأهلية وال في يعني خلال هذه المسائل الآتية يتحدث عن هذه أقسام البنوك، ولكن راح يسوي التقسيمات الستة، لأن هاي البنوك قد تكون لدولة إسلامية وقد تكون لمن لدولة شنو غير إسلامية. فش راح يتحدث عن البنك الأهلي الإسلامي، ثم البنك الحكومي الإسلامي، ثم البنك المشترك الإسلامي، ثم يرجع البنوك شنو الأهلية والحكومية المشتركة غير الإسلامية. قال البنك الأهلي الإسلامي لا يجوز الاقتراض منه بشرط الفائض والزيادة، لأنه ربا، وللتخلص من ذلك الطريق الآتي وهو هنا لا يجوز الاقتراض منه لأنه ربا، لأنه معلوم المالك. البنك الأهلي قلنا ماذا يتكون من شخص أو أشخاص، إذا هو ماذا معلوم المالك. فإذا كان معلوم المالك أجي أستقرض منه مليون بشرط الزيادة هذا لا يجوز، لأنه من مصادق ماذا من مصادق الربا. نعم السيد الخوي ينطينا ثلاثة طرق للتخلص ماذا للتخلص من الربا، لكن نرجع للورقة. لا يجوز الشرح، وفيه أمور. أولا أن من يعني الشرح فيه أمور يعني مقدمة لشرح المسألة. واحد أن من المعاملات المحرمة المعاملة الربوية، إذ يحرم اشتراط زيادة في القدر أو الصفر على المقترض، وإن كان القرض لا يبطل بذلك بل يبطل الشرط فقط ويحرم أخذ الزيادة، كما أشار السيد إلى ذلك في مسألة 796 المعاملة. معاملات محجاجية يلا احنا المعاملة الربوية تحرم لو ما تحرم المعاملة الربوية. كلام احنا في القرض مو في البيت. لا في القرض تحرم المعاملة الربوية، لكن أيهما يحرم وأيهما؟ يقول هنا أصل القرض ماذا يكون حلال، لكن الزيادة هي الذي في نئذ ماذا حرم، هي الذي تحرم. فمثلا لو استقرضت منك مليون فأصل زيادة بشرط أن ترجع لي ماذا مليون ومئة، هذا الشرط اللي هو الزيادة هذا شرط فاسد لو مو فاسد؟ الشرط الفاسد الذي سواء يعني الذي كان هو خلاف الكتاب والسنة في هذا الموضوع، هذا شرط فاسد. والشرط الفاسد هل يمكن أن نضعه تحت قاعدة المؤمنون عند شروطهم فيجب عليك الالتزام به؟ الشرط الفاسد وجوده كعدمه، فلذلك لا ألتزم به. شرط فاسد، إذن ما ألتزم بهذا الشرط، لكن الشرط الفاسد يسري إلى بطلان المعاملة. ما عليه السيدين أن الشرط الفاسد لا يسري إلى بطلان وعليكم السلام. فإذا شرط الزيادة باطل لو مو باطل، لكن أبطل القرض يعني شنو الصحيح؟ يعني هاي المليون من أخذتها دخلت في ملكي أنا؟ لتداينت منك لو ما دخلت؟ دخلت في ملكي، وبالتالي جاز أنا تصرف فيها كيف ما أشاله. أما إذا قلنا بأن الشرط الفاسد كما في مثالنا يسري إلى بطلان المعاملة، إذن هاي المليون اللي أخذتها دخلت في ملكي أم ما زالت على ملك ذلك الشخص؟ ما زالت على ملك ذلك الشخص، لكن طالما أن الشرط الفاسد لا يسري إلى بطلان إلى فساد العقد، وبالتالي أصل القرض صحيح ولكن الشرط فاسد. وبالتالي من أرجع له مليون ومية، المية ملكة لو ما زالت على ملكي، المية ما زالت على ملكي، فإذا اشترى بهذه المية أي شيء لا يجوز له أن يتصرف بتلك الأشياء إلا بعد شنو؟ إلا بعد أخذ الإذن. فقلنا في مثلا 796 تجار بها السيد يجوز اشتراك زيادة في القدر أو الصفة على المقترض، هذا لكن الظاهر عفوا يحرم اشتراك زيادة في القدر أو الصفة على المقترض، لكن الظاهر أن القرض لا يبطل بذلك، بل يبطل الشرط فقط ويحرم أخذ الزيادة إلى آخره. اثنين، أن هناك طرق يمكن من خلالها التخلص من الربا، ومنها ما ذكرها السيد الخوي حيث ذكر ثلاث طرق: أولا الشراء بشرط القرض، ثم البيع بشرط القرض، ثم الهبة بشرط القرض. والأولان الشراء بشرط القرض يعني والبيع بشرط القرض مناطهما واحد، وهو عقد بيع بشرط الإقرار، ويكون المقترض في كليهما هو العميل، والمقرض هو شنو؟ البنك. من أنا أريد شنو أقترض من البنك. هنا يعني كيف يصير؟ يقول إحنا إنه أخذ من البنك مليون، البنك الأهلي، وأرجع له مليون ومئة، هذا مو صحيح لأنه ربا، كيف أتخلص من ذلك؟ قال له هل تجري عملية بيع وشراء بشرط ماذا؟ بشرط القرض. يعني ماذا؟ أن هناك شيء يبيعه البنك، مثلا يبيع لنا مثلا هو شيء معين، مثلا حاجة كتاب مثلا بألف دينار، يبيع لي اياه بشقد؟ 5000. واضح؟ لكن في عملية البيع ماذا؟ اكو شرط، شرط القرض. يعني شلون؟ انا مو اريد منك مليون، هو شي يريد يشترط علي المليون يترجع لي اياها شقد؟ مليون ومية. فشقد يريد زيادة؟ 100. فهو يبيع لي شيء عين معينة، هاي العين سعرها الواقعي 100,000، هو بيش يبيع لي اياها 100، ولكن البيع او الشراء، او نعكس المسألة، شراء انا اشتري من عنده مشروطة ماذا؟ بالقرض. فمن لاحظ اذا العين المفروض انا اشتريها 100,000، بيش راح اشتريها 200,000؟ فالى هنا اكو اشكال عندنا، لكن هذا البيع بيش مشروط؟ القرض. يقرض لي مليون، من لح ارجع له الزاد ارجع له مليون، بالنتيجة النهائية هو شقد اخذ؟ مليون ومية، لكن المئة الف اخذها بعنوان القرض، لو اخذها بعنوان بيع وشراء، بعنوان بيع وشراء، وهذا لا اشكال. فهذا عملية البيع والشراء سواء كان بيع او كان شراء، هاي طريقين. الطريق الثالث الهبة بشرط ماذا؟ بشرط شنو؟ القرض. أهبك الكتاب للبنك أو لأي شخص آخر، أهبك الكتاب بشرط أن ماذا؟ أن تقرض. أو أهبك 100,000 بشرط ماذا؟ أن تقرض. صار عندنا المعاملة وقعت ماذا؟ هبة لو مو هبة، ولكن من شرائط الهبة مو أنا مثلا أهبك 100,000 بشرط أن تعمل لي كذا، هذا أكو بإشكال؟ ما أكو بإشكال. الآن أنا أهبك من ضمنها شرائط تفعل كذا وكذا وكذا، وأن تعطيني ماذا؟ وأن تعطيني مثلا قرض مليون. يقول الهبة بشرط القرض، يقول لا إشكال فيه. يعني شي يريد أهم شيء، يعني مو نعكس المثل مرة، قرض بشرط البيع، أقرضك 100,000 بشرط أن تبيع لي العين الفلانية بالسعر الفلاني، هاي جلب مصلحة لو مو جلب مصلحة؟ أو أقرضك 100,000 بشرط أن تهبني الكتاب، هاي صار قرض مع زيادة. يعني شيري بعبارة أخرى، يقول إذا كان هناك عقد ما لنا علاقة، عقد بيع أو شراء أو هبة أو غير ذلك، ومن ضمن شرائط العقد هو شنو؟ القرض، هذا لا إشكال فيه. أما ليش؟ لأن نفس القرض بما هو هذا الشرط سائغ لو مو سائغ، ماكو حالة حال أي شرط من الشرائط الأخرى. أما تعكس المسألة هو هذا ما يجوز، نعكس المسألة أنه أصل العقد ماذا كان؟ هو القرض، ولكن القرض مشروط ماذا؟ بأن تأجرني دارك. يعني شنو؟ أقرضك 100,000 بشرط أن تأجر لي دارك بمبلغ أقل من المبلغ شنو؟ المتعارف عليه. سيد الخوي يقول هذا شنو؟ هذا باطل، لأن هذا القرض شنو؟ جرى لك مصلحة، وهو أن العقد هو القرض، ومن ضمن شرائطه شنو؟ الإجارة. سيد الخوي السيد الثاني يقولون هذا باطل. لكن لو عكسنا المسألة أنه آجرتك داري بشرط ماذا؟ أنه الإجارة مثلا آجرتك داري بشرط أنك لا تدخل إلا أهلك في الدار، شرط سائغ وموسى، وبشرط أن تقرأ لي يوميا آيتين إلي، وبشرط ماذا؟ أن هناك قرض بيننا. فهذا كلها شروط سائغ وموسى. فإذا صار عندي أنا عقد إجارة مثلا، ومن ضمن عقد الإجارة يا شرط عندي شرط القرض. يقول هذا السيد الخوي يقول لا إشكال فيه، لكن السيد الثاني كما سوف يأتينا إن شاء الله يقول لا، في مثل هذا فيه شنو؟ إشكال. فالأحوط وجوبا ماذا؟ الترك. بعد ما لحد إن شاء الله باتنا.